والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قد دلت الأدلة على جواز الجمع بين الفرضين، سواء بين فرضي الظهر والعصر أو بين فرضي المغرب والعشاء. وقلنا أنه قد وقع الكلام إن هذا الجمع الجائز بعد دلالة الأدلة على جوازه، هل هو مرجوح أو لا؟ وقلنا إن لمرجوحية الجمع في مرجوحية الجمع رأيان مبنيان على أن للجمع صورتين. الصورة الأولى أن الجمع يكون بمعنى أنه يؤتى بإحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، فهنا لا شك ولا كلام في أن إتيان إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى سواء كان بتقديم العصر في وقت فضيلة الظهر أو بتأخير الظهر في وقت فضيلة العصر أو بتقديم العشاء في وقت فضيلة المغرب أو بتأخير المغرب إلى وقت فضيلة العشاء، هذا لا شك ولا كلام في أنه مرجوح ويستحب أن يؤتى بكل فريضة في وقت فضيلتها، وهذا هو مقتضى ما دل على أن هذا هو وقت فضيلة هذه الفريضة وذاك هو وقت فضيلة تلك الفريضة. نعم، السيد الخوي رحمة الله عليه استدل بدليل خاص على أن من لم يأتي بالنافلة بعد صلاة الظهر يمكنه أن يقدم صلاة العصر عن وقت فضيلتها، وقلت أن هذا الدليل الخاص لعله ناظر إلى نفي أن يكون القدم والقدمين والذراع والذراعين وقتا، وليس ناظرا إلى جواز تقديم فريضة العصر عن وقت فضيلته. إذن لا إشكال ولا شك عند الجميع بأن الجمع بمعنى الإتيان بإحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، هذا الجمع سواء كان بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني، هذا الجمع مرجوح عند الجميع ويستحب الإتيان بكل فريضة في وقت فضيلتها، بما في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه الذي سيخالف في الصورة الثانية. الصورة الثانية للجامع أن يجمع بين الصلاتين خارجا باتصال زماني مع أنه يأتي بكل من الفريضتين في وقت فضيلتها، هذه صورة، كما لو أخر صلاة الظهر إلى آخر وقت فضيلتها وقدم صلاة العصر إلى أول وقت فضيلتها وجاء بهما متصلين خارجا وزمانا مع أن كل من الفريضتين قد أتى بهما بها في وقت فضيلتها. المشهور قال هذا الجمع أيضا مرجوح ويستحب التفريق، بمعنى إن المشهور يقول الجمع مرجوح مطلقا سواء استلزم إيقاع إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى أو لم يستلزم، حتى لو جاء المكلف بإحدى الصلاتين في وقت فضيلتها والأخرى في وقت فضيلتها لكنه جمع بينهما خارجا، هذا الجمع مرجوح ويستحب التفريق، هذا ما قال به المشهور. الصورة الثانية تتصور فيما لو أخر إحدى الفريضتين إلى آخر وقت فضيلتها، وقدم الفريضة الأخرى إلى أول وقت فضيلتها، فجمع بينهما زمانا مع أنه أوقع كل منهما في وقت فضيلتها، فلم يتحقق الإشكال الذي أوردناه على الصورة الأولى بأنه يأتي بإحدى بكل من الفريضتين في وقت فضيلة أخرى، لم يتحقق هذا الإشكال. هذا الإشكال لا يتحقق في هذه الصورة. هذه الصورة تقول أنه يأتي بكل من الفريضتين في وقت فضيلتها، غاية الأمر أنه يجمع بينهما زمانا. المشهور قال مع ذلك يستحب التفريق بين الصلاتين والجمع مرجوح. خالف في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال في هذه الصورة لا يستحب التفريق ولا مانع من الجمع وليس بمرجوح. وذكر ما يمكن أن يستدل به للمشهور، وناقشناه وقلنا أن الروايات التي استدل بها للمشهور إما مناقشة سندا أو دلالة أو في كليهما. ثم ذكرنا أنه يوجد ارتكاز متشرعي، قلنا أنه يحتاج إلى مزيد من التحقيق. هذا الارتكاز حاصله ومفاده أنه توجد أوقات خمسة للصلاة، والمطلوب أن يؤتى بالصلاة في وقتها. لكل صلاة وقت بداية ووقت نهاية. قلنا أن ما دل على جواز الجمع يجعل أنه يجوز الإتيان بالصلاة في الوقت المحدد، مثلا صلاتي الظهر، دل الظهرين دل الدليل على أن وقتهما يدخل بالزوال، إذا زالت الشمس دخل الوقتان، فهذا الدليل يدل على جواز الجمع. لكن يوجد ارتكاز متشرعي يقول أن لصلاة العصر وقتا يبدأ من كذا إلى كذا، لصلاة الظهر وقتا يبدأ من كذا إلى كذا، لصلاة المغرب وهكذا. قلنا هذا الارتكاز مع ما دل على جواز الجمع يفيد الاستحباب، يفيد استحباب اتيان كل صلاة في وقتها. واضح الفكرة؟ فهذا الوقت وقت فضيلة، الأوقات المحددة أوقات فضيلة وليست أوقات إجزاء، فتجزي الصلاة عند الجمع. لكن على الأقل هذا الارتكاز وتكرار فعل ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي بالظهر من الزوال إلى كما هو المشهور إلى بلوغ الظل مثله، ويأتي بالعصر من بلوغ الظل ظل الشاخص مثله إلى بلوغه مثليه. هذا الفعل المتكرر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تقدير ثبوته يفيد استحباب التفريق بين الصلوات بهذا النحو، هكذا قلنا بالأمس. اليوم نريد أن نضيف شيئا ونستدرك، فنقول هذه المقدمة كلها من أجل هذا الاستدراك، فنقول هذا الارتكاز المتشرعي على تقدير ثبوته يفيد أنه يستحب الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها. هسه ما هو وقت الفضيلة؟ أعلى مرتبة فضلة لوقت الفضيلة سيأتي ذلك في البحث القادم. لكن هذا الارتكاز، يوجد ارتكاز، هذا الارتكاز يقول أن صلاة الظهر يؤتى بها من الزوال على ما هو المشهور إلى بلوغ ظل الشاخص مثله، وصلاة العصر يؤتى بها من بلوغ ظل الشخص مثله إلى بلوغ ظل الشخص مثله. نعم هنا هذا الارتكاز يفيد الاستحباب، لكن غاية ما يفيده استحباب أن يؤتى بكل فريضة في وقت فضيلتها. فلو أتى المكلف بصلاة الظهر في وقت الفضيلة المحدد من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص مثله، وأتى بصلاة العصر في وقت الفضيلة المحدد من بلوغ ظل الشاخص مثله إلى بلوغ ظل الشاخص مثله، فهو قد حقق التفريق المستحب والمطلوب. ففي المقام الثاني الصورة الثانية، لو جاء بصلاة الظهر في آخر وقت فضيلتها وجاء بصلاة العصر في أول وقت فضيلتها وجمع بينهما خارجا، ليس خلاف الاتيان بهذا النحو بالصلاة، ليس خلاف هذا الارتكاز المتشرعي، لا يوجد ارتكاز متشرعي على أنه لا بد من وجود فاصل بين الصلاتين. هذا الارتكاز غاية ما يفيد أنه يستحب بقرينة أدلة الجواز، وإلا لو كنا نحن والارتكاز لأفاد الوجوب، لكن بقرينة أدلة الجواز يفيد الارتكاز أنه يستحب الإتيان بصلاة الظهر في وقت فضيلتها ويستحب الإتيان بصلاة العصر في وقت فضيلتها. فلو جاء بصلاة الظهر في آخر وقت فضيلتها وجاء بصلاة العصر في أول وقت فضيلتها وجمع بينهما زمانا بدون فاصل زماني، جمع بينهما خارجا، فليس ذلك خلاف الارتكاز. نعم المرتبة الفضلى كما سيأتي، الأفضل أن يبادر إلى صلاة الظهر في أول وقت فضيلتها وأن يبادر إلى صلاة العصر في أول وقت فضيلتها، نعم هذه المرتبة الفضلى. لكن هل الارتكاز يدل على استحباب التفريق الزماني إذا وقع كل من الفرضين في وقت فضيلته؟ الارتكاز لا يدل على استحباب مثل هذا التفريق.
شيخ لعله الملاك أنه في التفريق حتى التنفل والتعقيب، يعني زيادة التعقيب في التفريق.
وين التفريق؟
التفريق بين الصلاتين، لعله يعني محتمل أنه الملاك فيه نوافل تعقيبات.
أي هذا صلاة الظهر إذا جمع شنو؟ إذا هذا مو استحباب التفريق، هذا استحباب النافلة، هذا بحث آخر. يعني لا نريد أن ننفي استحباب النافلة، نافلة العصر تستحب مستحبة قطعا، ما يراد له، لم يريد أن يحقق استحباب النافلة. هل يرجح له الجامع؟ مرجوح له الجامع؟ يستحب له التفريق؟ لم لا يريد أن يأتي بالنافلة. واضح الفكرة؟ كلامنا في استحباب التفريق بنفسه بذاته، فلا دليل حتى بهذا الارتكاز على استحباب التفريق في الصورة الثانية. فالحق أن مع السيد الخوي رحمة الله عليه في أن الجمع المرجوح هو ذاك الجمع الذي يكون بمعنى إيقاع كل من الفريضتين أو إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، هذا مرجوح. ويستحب التفريق سواء قد حصل هذا الجمع بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني، حتى لو الجمع مرجوح، إيقاع إحدى الفريضتين في فضيلة الأخرى مرجوح حتى مع الفاصل الزماني. ويستحب التفريق بمعنى أن يؤتى بكل من الفريضتين في وقت فضيلة أخرى. أما استحباب التفريق الزماني إذا لم يتحقق هذا الإشكال وهو جمع بكل من الفريضتين بالإتيان بإحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، إذا لم يتحقق هذا الإشكال فلا دليل على استحباب التفريق. يكفي أن تقع فضيلة الظهر في وقت فضيلتها، فريضة الظهر في وقت فضيلتها، وأن تقع فريضة العصر في وقت فضيلتها. نعم الصورة الفضلى هي أن تقع فريضة الظهر في أول وقت فضيلتها، والصورة الفضلى هي أن تقع فريضة العصر في أول وقت فضيلتها، والصورة الفضلى لوقت الفريضة الفضيلة كما سيأتي هو أن فضيلة الظهر، الصورة الفضلى أن فضيلة الظهر عفوا المشهور أن للفضيلة أن فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر المشهور أتكلم مو صورة الفضلة، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل مثل الشاخص إلى بلوغه مثله، لعل هذا المشهور يتناسب مع الارتكاز المتشرعي. نعم هذا بحث، لكن استحباب التفريق مطلقا حتى لو لم يكن الجمع مستلزما لإيقاع إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، هذا الاستحباب لا دليل عليه، الدليل قائم أنه يستحب أن يؤتى بكل فريضة في وقت فضيلتها، فإذا جمع بين الفرضين في وقت فضيلة أحدهما هذا مرجوح، سواء حصل بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني، فصل بينهما بنافلة أو لم يفصل. واضح الفكرة؟ حتى لو فصل بينهما بنافلة يبقى أنه جمع مرجوح، لأنه أوقع إحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى سواء قدم أو أخر. هذا كله فيما مر من بحث. الآن نريد أن نقول لو قلنا برأي المشهور باستحباب التفريق بين الفرضين حتى لو لم يستلزم الجمع الإتيان بإحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى، لو قلنا بذلك فالسؤال كيف يتحقق التفريق المستحب؟ هل يتحقق التفريق المستحب بمجرد فعل النافلة أو بالتعقيب بين الصلاتين أو لا؟ هل يتحقق بمجرد التطوع بركعتين أو لا؟ الآن نفترض أننا قلنا برأي المشهور القائل باستحباب التفريق حتى لو لم ينزم من ذلك إيقاع إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، نسأل كيف يتحقق التفريق المستحب وكيف نتخلص من الجمع المرجوح؟ يكفي أن نفصل بين الفريضتين بركعتين مثلا، بتعقيب مثلا، أو لا يكفي ذلك؟ قيل بكفاية أن يأتي بنافلة بالنافلة ولو بركعتين في تحقق التفريق المستحب. الصورة الثانية هم عندهم المتعارف عندهم يكفي الفصل بركعتين حتى في حالة ما لو استلزم الجمع بين فريضتين في وقت فضيلة إحداهم، لكن احنا دققنا بالبحث ووصلنا الى هذه النتائج، ان ما دل على استحباب ان هذا وقت فضيلة لهذه الصلاة وذاك وقت فضيلة لتلك فمرجوح ان يجمع بين الصلاتين حتى لو فصل بينهما بنافلة. هذا هو مقتضى الأدلة، هذا مقتضى منهجة البحث اصلا وفق ما يسيرون هم اصلا. واضح الفكرة؟ لكن المتعارف عندهم يكفي الفصل بالنافل. احنا الان نتكلم انتهينا ان اتيان احدى الفريضتين في وقت فضيلة الاخرى مرجوح، ولو فصل بينهما بفاصل زماني ولو فصل بينهما بنافلة، لانه حتى لو فصل بنافلة هو جاء بإحدى الصلاتين في غير وقت فضيلتها، واضح الفكرة؟ طبعا هذا إذا قلنا تبولي زين، هذا بعدين نجي، ما هو وقت الفضيلة؟ هاي شو بين قوسين، أكو كلام إنه وقت فضيلة العصر مثلا من بلوغ الظل مثله إلى بلوغ الظل مثله، صح لو؟ فإذا قدمها إلى وقت فضيلة الظهر الذي هو من الزوال إلى بلوغ الظل مثله، خوب شنو؟ فعل مرجوحا. لكن هناك من يقول بأن وقت فضيلة العصر ليس ذلك، بل هو من الزوال إلى بلوغ الظل مثله. شلون؟ يقول من الزوال إلى بلوغ الظل مثله وقت فضيلة مشترك، سيد اليزدي هكذا يقول، ومن بلوغ الظل مثله إلى بلوغ الظل مثله وقت فضيلة مختص بالعصر. هذا كلام في وقته، الآن نتكلم كقاعدة. إيقاع إحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى، ما هي فضيلة وقت الفضيلة بحث سيد ومر، إيقاع إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى مرجوحون، سواء فصل بين الفريضتين بنافلة أو لم يفصل، هذا انتهينا. الآن نتحدث في الصورة الثانية، وهي ما لو لم يوقع إحدى الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، أوقع كل منهما في وقت فضيلته، وقال المشهور مع ذلك يستحب التفريق. فنسأل، التفريق المستحب يتحقق بمجرد فعل النافلة بمجرد التطوع بركعتين مثلا أو لا يتحقق؟ قيل نعم يتحقق، واستدل له بروايتين. الرواية الأولى ما رواه محمد بن حكيم في الوسائل الجزء الرابع صفحة 224 أبواب المواقيت الباب 33 الحديث الثاني، قال وعن محمد بن يحيى في الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، هذه وعن محمد بن يحيى يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقل معروف شيخ الكليني، عن سلمة بن الخطاب قال النجاشي كان ضعيفا في حديثه وضعفه ابن الغضائري أيضا، عن الحسين بن سيف مهمل لم يذكر لا بمدح ولا بذم، عن حماد بن عثمان مر الكلام فيه مشترك بين ثقتين وقيل باتحادهما، عن محمد بن حكيم روى الكشي ما يدل على مدحه، روى عنه البزنطي وصفوان فهو ثقة من أصحاب الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الكاظم، لكن الرواية ضعيفة السند على الأقل من جهة سلمة بن الخطاب والحسين بن سيف، عن أبي الحسن عليه السلام الإمام الكاظم قال سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. بس احنا ما نريد نستدل، شنو كيف الاستدلال المشهور ستأتي، لكن احنا نريد تأملون وياي دائما، روحوا انتم للرواية افتهمونها قبل لا تقرون الاستدلال المشهور، هيك شيء ندرب بعدين نروح للاستدلالات حتى لا تؤثر الاستدلالات على فهمنا. انا احنا وهذا الرواية سمعته يقول اذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما، شنو ظاهر الرواية؟ ظاهر هذه الرواية ان الجمع اذا جمعته فلا تطوع، إذا جمعت فلا تطوع شنو يعني؟ أنا جمعت بعد تقول إذا أنا جمعت فلا تطوع شنو يعني؟ يعني تنتفي مشروعية التطوع، يعني بمجرد رغبتي بالجمع أنا ما أريد أجيب التطوع تنتفي فلا تطوع؟ لو أريد يخبرني يقول لي إذا جمعت ترى أنت ما تجيب النافلة، مو شيء شغل الإمام، خو شغل الإمام مو أخبارات، تقولي زين أنا قاعد أتدرب أتكلم بلغة بسيطة مبسطة افتراضات مبسطة حتى نتدرب.
يعني يجوز الجمع من دون الإتيان
بالنافلة. ها؟
يجوز الجمع من دون الإتيان
بالنافلة. وين هاي؟ إذا جمعت بين صلاتين فلا تتطوع بينهم. وين؟
إذا جيت
بتطوع. يعني يحتاج تفصل ولو بالنافلة.
وين هذا الحكي؟ وين الاستظهار؟ إذا جمعت، الرواية تقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع. الرواية ناظرة إلى نفي مشروعية التطوع عند الجمع. ما علينا بالإشكالات، أنا نور رواية بعدين نروح للإشكالات.
خليه يقول يعني إذا أكو نوافل بين الفريضتين يعني هذا يعتبر تفريقة، يعني أنا أفرق بينات.
من يقول هذا؟
هو إذا جمع يعني
هو قاعد ينفي التطوع.
هو على الجمع.
إيش يقول؟
يقول على الجمع أنه التطوع.
يعني أنا إذا جمعت شو يصير؟
يعني ما مطوع، ما جاي.
يعني هو إنه يعني يخبرني يقول لي ترى أنت إذا جمعت بين الصلاتين فما تجيب التطوع، هكذي؟
لا، ما جايبني يعني ما جاي التطوع.
ما جايب يعني ما جايبني أنت شنو هذا؟ على أخبارها.
الجمع بلا نافلة.
تطوع النافل.
يعني الجمع بلا نافلة.
الجمع بلا شنو يعني جمع بلا؟
يعني جمع يعني إذا بلا نافلة جمع. إذا تنفلت بيناتهم
معناها يعني إذا جبت النافلة فأنت ما تحقق منك الجمع. إيه
يصير تفريق.
وإذا جبت النافلة فتحقق ما تحقق منك الجمع. إذا ما جبت النافلة فتحقق. هذا أخبار.
جمع.
هذا أخبار. هذا مو حكم شرعي.
يعني يجوز
الجمع
يعني من دون.
لا لا سمعوا. سمعون. هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ أنه إذا كان الجمع مشروعا، إذا كان الجمع مشروعا بحقك فلا مشروعية للنافلة. مو خبار الإمام، ما يخبر الإمام، يعطي أحكام شرعية. تقول زين إذا كان الجمع ظاهر الرواية أتكلم، ما علينا هذا بعدين، أنا أتكلم عن الظاهر والرواية بعدين أجي موافق العامة موافق العامة بعدين نجي ننفي، مو مشكلة. أنا والظاهر أتكلم، مو أروح أستغرب من الرواية رأساً لأنه عن قبليات. أنا وظاهر الرواية بعدين أقول هذا الظاهر لا أقبله. الرواية تقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع، يعني ناظر شنو؟ ناظر أنه في حالة كون الجمع مشروعاً بحقك، مو أنت إذا جمعت، كان الجمع مشروعا بحقك مأمورا به ولو نحو الاستحباب كما في صلاتي العشاءين في يوم عرفة ليلة المزدلفة، أنت مأمور بالجمع فلا تطوع بينهما، فلا مشروعية للنافلة. هكذا ظهر
المسافر كذلك.
ها؟ المسافر قد يقال، انتبهوا لي، قد يقال ليس مأمورا بالجمع، لا ليس مأمورا، وإنما تسقط النوافل بدليل الخاص. أنا أتكلم عن دقة، إذا جمعت مو إذا اخترت الجمع، إذا كان الجمع مشروعا بحقك يعني كان مأمورا به ولو بنحو الاستحباب كما في مساء عرفة بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء، أنت مأمور بالجمع يعني الجمع مشروع بحقك فلا تطوع بينهما. يعني شنو لا تطوع؟ شنو يعني النفي لمشروعية النافل. هكذا تقرأ الرواية، واضحتكم؟ جيد، خلوا هذا الظاهر، خلوا الظاهر بعدين نجي. والرواية الأخرى قلنا بروايتين في نفس الوسائل، الحديث رقم 3 أيضا عن محمد بن حكيم وعن علي بن محمد، يعني الشيخ الكليني عن علي بن محمد. علي بن محمد استظهر في المعجم اتحاده مع ابن بندار الثقة، وقد مر الكلام في ذلك. عن محمد ابن موسى الهمدان السمان الذي ضعفه القميون، فإنه المعروف المشهور بهذا العنوان في أسانيد الروايات، محمد بن موسى المقصود به الهمدان السمان المضعف من قبل القميين، لأن محمد بن موسى ابن المتوكل وإن كان معروفا أيضا لكن هذا الاسم لا ينصرف إليه، لأن محمد بن موسى ابن المتوكل وقع في طريق الصدوق إلى كتب الحديث، ومحمد بن موسى ابن المتوكل فيه كلام. هذا محمد بن موسى المقصود به الهمدان السمان الذي ضعفه القمي. عن محمد بن عيسى، وفي نسخة علي بن عيسى. محمد بن عيسى، إذا كان محمد بن عيسى فهو مشترك بين محمد بن عيسى الأشعري الممدوح وبين محمد بن عيسى ابن عبيد بن يقطين الثقة. أما إذا كان علي بن عيسى فهو مشترك بين جماعة ضعاف. فإذا كان علي بن عيسى فالرواية فيها ضعيفان لحد الآن، محمد بن موسى وعلي بن عيسى. لكن إذا كان هذا محمد بن عيسى فالرواية ضعيفة لحد الآن بمحمد بن موسى، يعني بهذا الطريق هي ضعيفة بالطريق الأول أيضا. عن ابن فضال، ابن فضال يطلق على الحسن ابن علي ابن فضال وعلى أبنائه علي وأحمد ومحمد، والمشهور منهم الحسن ابن علي ابن فضال وابنه علي، وكلهم ثقات فطحية. واختلف في الحسن هل رجع عند موته أم رجع قبل ذلك، وكان خصيصا عند الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بتعبير الشيخ الطوسي. الشيخ النجاشي يرى أنه رجع عند موته، والشيخ الطوسي قال لا، رجع وكان خصيصا عند الإمام الرضا. عن حماد بن عثمان مر أنه مشترك بين ثقتين وقيل باتحادهما. عن محمد بن حكيم أيضا مر، قال سمعت أبا الحسن يقول. الشيخ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه رواية واحدة. ليش؟ لأنه يتحد فيها الإمام المسؤول الإمام الكاظم، يرويها محمد بن حكيم، ويرويها عنه منه حماد بن عثمان، والمضمون متشابه، فيقول لعلها رواية واحدة على فرض أنهما روايتان فكلتاهما ضعيفة، لكن نتكلم في الاستدلال. استظهرنا الظاهر من الرواية الأولى، الآن نطرح الرواية. سمعت أبا الحسن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع. أنا هذا المقطع شنو الظاهر؟ جابون إن الجمع إنما يكون، يعني ترتفع المرجوحية عن الجمع فيما إذا لم تكن النافلة مشروعة. شوف، الجمع بين الصلاتين، يعني شنو الجمع بين الصلاتين؟ جائز بل وترتفع المرجوحية، مو بس جائز، لأننا قلنا جائز مطلقا، واضح الفكرة. الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع. يعني شنو؟ يعني إذا كانت النافلة مشروعة فالجمع منهي عنه، منهي فلا جمع منهي عنه، لكن بقرينة أدلة جواز الجمع يحمل هذا النهي على ماذا؟ على الكراهة. يعني إذا لم يكن التطوع مشروعا، متى لا يكون التطوع مشروعا؟ في السفر، في العشاءين، في عرفة، فالجمع شبيه. إذا لم يكن التطوع مشروعا فالجمع شبيه، جابوني جائز. وراد لا مرجوحية فيه.
بس أهم إنه خارج الرواية.
ليش من خارج؟
كنا نافلة مشروعة.
طبعاً طبعاً استفدنا من خارج الرواية طبعاً هذا ما يراد له. ماك مشكلة أنا. استفدنا أن التطوع إذا لم يكن مشروعاً فالجمع ليس مرجوحاً. التطوع إذا كان غير مشروع فالجمع ليس بمرجوح. كمل الرواية. فإذا كان بينهما تطوع يعني كان التطوع مشروعا فالجمع شبيه فالجمع مرجوح. يعني إذا كان التطوع مشروعا كما في الحضر فالجمع منهي عنه فلا جمع. وبالجمع بينما دل على جواز الجمع وهذا الدليل فيكون الجمع شبيه جابوني مرجوح ما مكروه. متى يكون مكروها؟ إذا كانت النافلة مشروع. هذا الاستدلال أخذ وقتكم خمس دقائق. هذا الاستدلال من قبل المشهور يعتمد على ماذا؟ على أنه هاتان الروايتان إذا كانتا روايتين تدلان على كفاية الفصل بالنافلة. هذا الاستدلال يتوقف على ماذا؟ ما هو المستظهر من الرواية؟ المستظهر منهما أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح. هذا هو المستظهر الذي ينفع المشهور. ولو أتى بالنافلة ارتفعت المرجوح. هيك معنى؟ وإذا رحنا لاستدلال المشهور قبل لا نلاحظ الروايات رأسنا نصرف ذهننا إلى هذا صحيح. اللي يفيد المشهور أن المراد بالروايتين أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح ولو أتي بالنافلة ارتفعت المرجوحية. الإمام شنو قال؟ إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. وين هاي؟ وين استفدنا؟ إذا جئت بالنافلة تحقق الاستحباب يعني تحقق التفريق المستحب وإذا تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح. وين سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهم؟ وين هذا؟ تبين لي هم شو يقولون معنى الرواية؟ إذا جئت بالنافلة تحقق التفريق المستحب وإذا تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح. هذا لا يستفاد من الرواية بل كما قلت لعلها ناظرة شو أنت تقول إلى أن المورد الذي يكون فيه الجمع مأمورا به ولو بنحو الاستحباب كما في العشاءين في عرفة فهو المورد الذي لا تكون النافلة فيه مشروعة. إذ لو كانت النافلة مشروعة كما في الحضر لما أمر الإمام بالجمع بل كان الأفضل الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها. لماذا سمعته يقول إذا جمعته يعني كأنه يقول لك اجمع بين الصلاتين إذا ما معقول مفروض يقول لك كل صلاة يؤتى بها في فضيلتها. على الأقل هذا الذي أستظهره إن المراد من الروايتين أنه إذا كنت مأمورا بالجمع فلا تطوع فالنافلة تكون غير مشروعة. على الأقل يكون هذا محتمل إذا لم يكن ظاهرا. أشعر تعبت. نرجع لهذه الرواية في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. نرجع لهذه الرواية بها كلام بعد
ما نرجع أحسن شيء. هنقدم نقدم في الحج في الصلاة المزدلفة في الحج نشوف هذا الرواية. شو يقول الإمام؟ ونرجع أيضا في صلاة المسافر.